إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة عرضة لكثير من الفتن والرزايا، منها ما يتجه إلى اعتقاده، وما يتجه إلى عبادته، وما يتجه إلى معاملته وأخلاقه، وما دون ذلك. فلا بد أن يحذر الإنسان من هذه الفتن، وأن يستعد لملاقاتها. وإن الفتن التي تتعلق بالتصور والفكر أخطر من غيرها، ومنها في زماننا هذا ما جاءت به العلمانية الحديثة المقيتة من الاتكال على الأسباب والاعتماد عليها وشغل البال كله بها. وأنتم تعلمون أن الله جل جلاله هو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق السماوات والأرض وفطرهما من غير أسباب، وهو الذي خلق الكون بقوله كن فيكون، وهو الذي خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى ابن مريم من غير أب، وقال في ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإن الناس في هذا الزمان لما أخذوا بالعلمانية الحديثة تبعوا الأسباب وأوغلوا فيها وبالغوا، فظنوا أنها وراء كل شيء، واتكلوا عليها واعتمدوا عليها اعتمادا كليا. فإذا جاءت أزمة من الأزمات الخانقة بحثوا عن أسبابها وعلاجها فيما يتعلق بالأسباب، وأهملوا العلاقة بمسبب الأسباب. والله جل جلاله يقول في محكم التنزيل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذه سنة ماضية بين لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المفزع عند الأزمات كلها، ففروا إلى الله. إذا جاءت الأزمات الاقتصادية وارتكس العالم فيها، وجاءت الخسائر وتتالت، فإن كثيرا من الناس يتكلون على ما تفعله الصناديق الدولية وما تفعله الدول الكبرى والدول المانحة، وينسون أن هذه الأزمات إنما هي من عند الله، الذي يقول في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا بد يا إخواني في هذه الأوقات كلها من مراجعة اعتقادنا وفكرنا وعلاقتنا بربنا وتصورنا حيال هذا العالم. فنحن نعلم أن العالم كله في قبضة الله جل جلاله، يتصرف فيه كيف يشاء، وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ونعلم أن الأرزاق كلها بيده، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. ونعلم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والأسباب شرعها الله سبحانه وتعالى وشرع عدم الإغال فيها والمبالغة، فإنما هي من قبيل الخطاب التكليفي الظاهر المتعلق بالشرع وليست من قبيل غيره من الاعتقادات، فلذلك يجب ممارسة الأسباب التي جربت وعرف نفعها، ويجب كذلك عدم التوكل عليها، بل التوكل عليها شرك وتركها معصية. فلا بد أن يبذل الإنسان ما يستطيعه من الأسباب دون أن يتوكل عليها، ولا بد من معرفته التامة أن الأسباب لا تقدم ولا تؤخر إذا جاء أمر الله جل جلاله. فإذا جاء أمر الله بالموت لا يستطيع الطبيب أن يؤخره لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا جاء أمر الله جل جلاله بإنزال المطر لا يستطيع أحد أن يرده. وإذا أنزل المطر فأمر الأرض أن لا تنبت فإنها لا تنبت شيئا. وهكذا في كل الأمور، فلا بد من مراجعة هذه القناعة الحاصلة في أنفسنا، ولا بد من تذكرها دائما وفحص تصوراتنا لئلا يعرض فيها هذا الداء العضال. فإن آثار العلمانية الحديثة خبيثة مؤثرة في تصور الإنسان وفكره، فقد حطمت الفرق بين دائرتي الحلال والحرام في نفوس كثير من الناس، فأصبحوا لا يزنون الأمور إلا بميزان المادة، فينظرون إلى الأمر هل فيه مصلحة مادية أم لا، فإن كانت فيه مصلحة مادية ارتكبوه، لا يبالون هل هو حلال أو حرام، لأن الدائرة قد تحطمت، فلم يعد لديهم فرق بين ما هو حلال وما هو حرام، وبينهما فرق شاسع كبير. وقد رد الله بذلك على المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا فرق شاسع وبور كبير بينما أحله الله ديان السماوات والأرض وبينما حرمه. وهكذا فإنه انتقد على الكافرين إيغالهم في الأسباب واعتمادهم عليها، ونهانا أن نكون مثلهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. فالله جل جلاله هو الذي يحيي ويميت وحده، والأسباب لا يمكن أن تحيي أحدا ولا أن تميت أحدا. وقد أرانا الله ذلك عيانا بيانا، فرأينا قصة أصحاب الكهف نقرأها كل يوم جمعة، وقد مكثوا 309 سنين يتقلبون يمينا وشمالا، لم يستيقظوا ولم يأكلوا ولم يشربوا ولم يجلسوا ولم يقوموا وما ماتوا. وكذلك نقرأ قصة العزير عندما أماته الله 100 عام ثم أحياه فقام، وذلك لإقناعه بأن الله هو الذي يحيي ويميت، لأنه مر على قرية خربة فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقد أراه الله سبحانه وتعالى آيته في ذلك، فأحيا وجهه أولا ليرى ببصره أطرافه وهي تنبت ويرى العظام تنتعش وتخرج من الأرض، ثم بعد ذلك أراه حماره يقوم بعد أن كان ترابا فيربو ربوة من التراب، ثم تعود عظامه، ثم ينبت عليها اللحم والجلد، ثم بعد ذلك يرهس برجله ثم يقوم ويتحرك. كل ذلك آية من آيات الله وبرهان قاطع على أن الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، وأن الأمر كله بيد الله جل جلاله. إذا راجعنا اعتقادنا في هذا فإن فكرنا سيتجه إلى ديان السماوات والأرض، فهو الذي ترفع إليه الأكف، وهو الذي ترفع إليه الضراعة، وهو الذي يتقبلها، وهو الذي يأتي بالمطر إذا أيس الناس، وهو الذي ينبت الزرع وحده، وهو الذي يرخص المواد ويذهب بالغلاء، وهو الذي يرفع البلايا والمحن كلها، وهو الذي يؤلف القلوب ويجمعها، فهو مسبب الأسباب جل جلاله، بيده الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور. وإن علاقتنا بالله جل جلاله إذا أوغلنا في الأسباب ستنحط وتتأخر، فكل من أوغل في الأسباب سيكون بون شاسع بين قلبه وبين الإقبال على الله جل جلاله. فإذا مرض اتكل على الطبيب وبحث عن الأسباب وبالغ فيها، وإذا جاءت أزمة سياسية بحث كذلك عن الأسباب وأوغل فيها، فنجد الاختلاف ذات اليمين وذات الشمال. وإذا جاءت أزمة اقتصادية بالغ في الأسباب وركن إليها، ونحن لدينا من هو أقرب من ذلك، ربنا جل جلاله، فهو الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويذكرنا بتمام قدرته وجلال شأنه بكل هذه الأمور. فما هي إلا رسل ونذر من عند الله يذكرنا بها بالإقبال عليه والتوبة النصوح إليه، وإنها فرصة لنا لنجدد العهد مع الله جل جلاله ولنتوب إليه ليسامحنا فيما مضى، فإنه هو الشكور الغفور يغفر الذنب على عظمه وجلاله. فإنه يقول: يا عبدي إنك لو لقيتني لا تشرك بي شيئا وجئت بملء الأرض خطايا لغفرتها لك ولا أبالي. إنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وإنه يقبل التوبة عن عباده، وإنه سبحانه وتعالى يبسط الأرزاق للناس على قدر علمه هو لا على قدر إرادتهم، كما قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فكل ذلك بقدره جل جلاله. وأنتم تقرؤون ما يجب عليكم اعتقاده والإيمان به في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله جل جلاله غني عنا أجمعين، ولو شاء ما خلقنا السماوات والأرضين وما بينهما، وإنما يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد خلقنا لحكمة بينها لنا ولأمر شرعه لنا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن الله شرع لنا التوكل عليه جل جلاله، والتوكل معناه الاعتماد، فيقال: توكأ فلان على العصا وتوكل عليها، وتركل عليها بمعنى اعتمد عليها. والتوكل على الله بمعنى إسلام النفس إليه، أن يسلم الإنسان نفسه لله جل جلاله، وأن يعتمد عليه في الشأن كله صادقا غير كاذب، كما كان أنبياء الله يقولون في نوح عليه السلام ويقول لقومه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام يقول لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإبراهيم عليه السلام يقول عندما رماه قومه في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقد شرع الله لنا التوكل عليه، وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر كله، فقال فيما يتعلق بطلب الرزق: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو خماصا، تكتسب وتتسبب ولا تترك الأسباب، ولكنها تبحث في مكان لا يرى فيه الرزق ولا يظهر فيه الحب، فتلتقط بين ذرات الرمل ويجعل الله لها رزقها حيث شاء ويأتيها به. فلذلك قال: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا جياعا وتروح بطانا، فيرزقها الله سبحانه وتعالى ويجمع لها أرزاقها. وإن الأسباب قد تكون ضعيفة فتترتب عليها النتائج الكبيرة. فمريم ابنة عمران عليها السلام أمرها الله أن تهز بجذع نخلة في آخر شهر ديسمبر، وهو وقت شدة البرد وليس وقت الرطب ولا وقت إنتاج التمر، فأمرها أن تهز بجذع نخلة ميتة فتساقط عليها الرطب منها، فقال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وإن الأسباب لو نظرنا إليها في ذاتها لعلمنا أنها لا تقدم ولا تؤخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ملك الجبال أن يصدم الأخشبين على أهل مكة قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ثم يخرج لقتالهم وليس معه إلا 300 رجل، وليس له إلا 8 سيوف، وليس معه إلا 3 من الخيل، وليس معه إلا 100 بعير يتعاقب على كل بعير 3 رجال، فينصره الله نصرا مدويا باقيا إلى يوم القيامة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إن الله سبحانه وتعالى ينصر بالأسباب وينصر بدونها. ولذلك قال داود وقومه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد يا إخواني أن نراجع تصورنا حيال ربنا، وأن نراجع عقيدتنا، وأن نتذكر تدبير ربنا جل جلاله في شأننا كله. فأرزاقنا التي كتب لنا لا بد أن نصل إليها. فرزق الإنسان مع أجله، فإذا انتهى أجله انتهى رزقه ولا يمكن أن ينتهي قبل ذلك. وقد قال الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك. ومن أغرب ما في ذلك أن الإنسان إذا كان يبحث عن الرزق فإنه سيشارك في تدبيره وشأنه ويبذل الأسباب ما دام بعيدا عنه، فإذا ابتلعه وكان أقرب شيء إليه رفعت عنه يد تصرفه ومنع من المشاركة في تدبيره، فهو نائم لا يدري ما يوزع من مزدرده، ما يذهب منه إلى سواد العين وما يذهب إلى بياضها، وما يذهب إلى العظم، وما يذهب إلى اللحم، وما يذهب إلى الجلد، وما يذهب إلى الشعر، وما يذهب إلى الأظافر، وما يكون عرقا وما يكون بولا، قد عزلت يده عن التصرف في ذلك لا علاقة له به. فهو يتصرف في البعيد عنه، يزرع ويحصد ويطحن ويطبخ ويأخذ اللقمة ويجعلها في فيه، فإذا كانت أقرب شيء إليه عزل عن التصرف فيها والمشاركة في تدبير شأنها، مما يدل على سلطان الله القاهر وعلى جبروته وكبريائه جل شأنه. فأقرب شيء إليك وأنت أقدر ما تكون عليه عندما تبتلعه ترفع عنه يد تصرفك لا علاقة لك به بعد ذلك، ولا تستطيع أن تتصرف في قسمته ولا توزيعه، ولا تعلم عدد المراحل التي يمر بها، مما يدلك على أنك عاجز عن التدبير وأن الأسباب لا يتكل إليها. والأجهزة التي خلق الله في جسمك هي آية من آيات الله، أمر الله بالتفكر فيها وفي أنفسكم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذه آيات الله جل جلاله في الآفاق، أي في العالم والكون من حولنا، وكذلك في أنفسنا، فلا بد من الاتعاظ بها ومعرفتها للإيمان بالله وزيادة المعرفة به جل شأنه. فإنما يزداد الإنسان إيمانا بقدر معرفته بالله وقدر مراجعته لتدبيره لكونه وتصرفه في مخلوقاته، وإذا عرف ذلك عرف من نفسه العجز والضعف والمذلة والهوان، وعرف من ربه القوة والملك والجبروت، فلذلك يخضع لله جل جلاله ويستغني به عن الأغيار كلها. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله سبحانه وتعالى بتعرفه إلينا يفتح لنا الطريق ويدلنا عليه، فهو دليلنا على نفسه جل شأنه، وهو مرشدنا إلى أمره، وهذه آياته ناطقة علينا، فلا بد أن نتزود منها كل يوم، ولا يمكن أن يكون ذلك حديثا معادا، ولا أن يكون أمرا متكررا لحاجتنا الماسة إليه. فقضايا الإيمان مما لا يخلق، بل لا بد من مراجعتها وتدبرها دائما، لأن الإيمان يخلق في النفوس ويجد، فإذا راجعنا شؤونه تجدد، وإذا غفلنا عنه ولو لمدة يسيرة فإننا سنغرق في وحل الحياة الدنيا ومشكلاتها التي لا نهاية لها، وإنها تذهب بأصحابها فتتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد يا إخواني أن يكون لنا وقت دائما نؤمن فيه ساعة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اجلس بنا نؤمن ساعة، كما كان معاذ بن جبل يقول، وكما كان عمر بن الخطاب يقول، بل قبل ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال اقرأ علي القرآن، قلت كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وثبت لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم هذه ضراعتنا إليك، فاقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم هؤلاء عبادك يقبلون عليك في هذه الساعة في هذا المسجد، فأجب دعاءهم وحقق رجاءهم وأصلح أحوالهم. لا تصرف أحدا منهم من هذه الصلاة إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم فقراء إليك وإنك غني عنهم. اللهم فاقض حوائجنا أجمعين في ساعتنا هذه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكبيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المحصورين في غزة، اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا راحم لهم إلا أنت، فارحمهم برحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم إله الحق أنزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين. اللهم أخرجهم من بلادنا ومن بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف الشيخ محمد سالم وعافه يا أرحم الراحمين. اللهم متع الأمة بعلمائها ودعاتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أقر عين رسولك صلى الله عليه وسلم في أمته واخلفه في أمته بخير، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولمن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.